بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وسابعها العبد والأمة ويتناول ثيابه الساترة للعورة دون غيرها على الأقوى. إذا باع العبد أو باع الأمة ماذا يدخل في بيع العبد وفي بيع الأمة؟ ماذا يدخل في هذه الحالة؟ قالوا يدخل ثيابه الساترة فقط، أما ثياب أخرى لا تدخل في البيع. أنا بعتك العبد الذي يلبسها الثياب الساترة، لا تدخل مع البيع العبد، أما هناك ثياب فاخرة موجودة هتبقى للمولى، ليش تدخل في البيع وهي ليست عبد هذه؟ نعم، إذا صرح قال بشرط أن تكون هذه داخلي مشروطة بذلك فحينئذ تدخل، أو كانت قرينة على ذلك، أو كانت قرينة على ذلك تدخل حينئذ، وإلا
حتى على مدات مالية
لا الآن هذا غير الملك، هذا غير المال. الآن أتكلم عن المال، أتكلم عن الثياب الآن فقط، عن الثياب فقط. فالثياب تدخل فقط ثيابه للساترة دون الثياب غير الساترة، إلا إذا شرط أن تدخل كل الثياب الساترة وغير الساترة، وإلا لا تبقى الباقي للمولى. هذا بالنسبة لثيابه. أما بالنسبة لأمواله، أمواله قال الشهيد ولا يتناول ماله وإن قلنا بملكه إلا مع الشرط فيراعى فيه العلم والتحرز من الربا. يقول إذا كان عندنا مال، العبد له مال، له مال نقدي، ذهب عنده، فضة أو عنده دار أو عنده أرض أو ما أشبه، بالنسبة مال يملك له أموال العبد، فإذا باع العبد تدخل أمواله في البيع، يعني كل الأموال تصبح لمن؟ تصبح هذه الأموال للمشتري مثلا أو لا؟ كلام هنا. طارة نقول البيع العبد يملك، ومرة نقول العبد لا يملك. إذن عندنا ماذا؟ عندنا صورتان، مرة يكون العبد يملك ومرة العبد لا يملك، فهل هناك فرق بين الصورتين أو لا يوجد فرق بينهما؟ الأنصاف لا يوجد فرق بينهما، سواء قلنا بأن العبد يملك أو قلنا يستحيل أن يملك. على الحالتين الأموال لا تدخل في بيعه. يعني أمر مثلا المولى باع العبد مثلا بمئة دينار، بخمسين دينار، العبد له بيت ولا يدخل ضمن بيع العبد البيت، العبد له أرض عقار لا يدخل في ضمن البيع العقار، العبد له أموال نقدية دراهم ودنانير مع المولى لا تدخل هذه ضمن البيع. ليش؟ بحتاج إلى قرينة. أنا بعتك العبد، لم أبعك العبد وأموال العبد مع أرضي وبيتي وداري، ما بعتك، أنا بعتك فقط العبد أو بعتك الأمة فقط. إذا الأموال ليش تدخل؟ نحتاج إلى قرينة، إلى دليل. تقول اشتريت العبد مع ما يملك أو العبد مع الأموال مثلا الذي عنده مثلا بهذا الشكل. إذا لم تكن قرينة ولم يكن دليل ولم يكن شيء، أموال العبد لا تدخل في البيع، سواء قلنا أنه يملك أو لا يملك. طبعا كان لا يملك واضح جدا، كان لا يملك، حتى لو قلنا بملكه إيه، أنا ما بعتك، لم أبعك أموال العبد، أنا بعتك فقط نفس العبد، فليش الأموال تدخل؟ ثم لو فرضنا أن الأموال تدخل، أوفر، قلنا إذا قلت بعتك العبد ب20 دينار يعني العبد ولوازمه من الأموال موجودة عنده من الأموال، لو فرضنا هكذا لابد من العلم بالأموال حينئذ. ليش؟ وليس البيع غرري. أفرض عنده 100 دينار وأنا بعته مثلا اشتريته ب20 دينار مع أمواله، طب كيف هكذا أنا أخذ منه العبد 100 دينار وأعطيه 20 دينار؟ كيف هذا أكبر غرر هذا أو مش ما ذلك؟ فإذا كانت الأموال داخلة في البيع فلابد من ماذا؟ لابد من معرفة الأموال كم هي، ولابد من معرفة جنسها لئلا يكون ربا، قد يكون ربا. أقول أنا اشتريت العبد ب100 كيلو من الحنطة، وقلنا العبد يدخل معه أمواله وعنده حنطة، طيب أنا وعنده 100 كيلو حنطة، طيب هذا ربا حينئذ زيادة، يعني اشتريت حنطة بحنطة مع زيادة العبد يصبح ربا. فلو كانت أموال داخل في البيع أولا لابد من معرفة مقدارها لئلا يلزم الغرر، وثانيا لابد من معرفة الجنس لئلا يكون بيع ربوي. أما إذا كان من جنس آخر لا بأس به، حينئذ من جنس آخر ما فيه ربا ولو كان بالزيادة. أو الآن دفعت المال هو عنده حنطة أو شعير العبد، أو لا الثمن كان حنطة ولكن أنا مشيت العبد مع أمواله، أمواله كانت دنانير أو دراهم، لا بأس ولو كان بالزيادة أو بالنقصان، هذا ليس ربا. حتى لو كان بالجنس، إذا كان بالجنس لابد من شيء مقابل المبلوغ ولا يصير ربا. يعني مثلا اشتريت العبد ب100 كيلو حنطة هذا ماذا؟ هذا ربا. ليش ربا؟ لأنه 100 وزيادة العبد اصبح ربا، هذا اصبح ربا ما يصير. فلا بد من وضع شيء مقابل المملوك العبد، لا بد من وضع شيء حتى يصبح جائز. هو يعني الانصاف شيخنا اخر، هناك انصاف المقام، لو ان المصنف رحمه الله ترك هذا البحث في بيع الحيوان هناك بالتفصيل يتكلم عنه هناك ويذكر أنه ربا وغير ربا والروايات وكذا، ليش يعني تدخلوا في هذا البحث هنا؟ كنا ارتحنا، ما في داعي كان تدخل هنا. فلو أنك تركته لمطلب بيع الحيوان لكان أنسب وأفضل وأريح في المقام. ولكن على العموم نحن نتكلم بالجملة الآن، بالجملة شيخنا إذا اشتريت العبد فإذا كانت أموال لا تدخل في البيع فنحن في راحة تامة مرتاحون، وإذا كانت الأموال تدخل، الأموال تدخل فلا بد أن نعرف الكمية أولا يلزم الغرر ولا يكون بيع باطل. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر، وعلى فرض معرفة المقدار لا بد أن نعرف هي من جنس الثمن أو ليس من جنسه حتى نستمع من الربا، حتى نستمع من الربا. يعني بالنتيجة لا بد من هذه الأمور. ثم قال الشهيد وثامنها، وهو الشهيد ذكر عدة ألفاظ وقع الكلام إذا باعها ما يدخل فيها، وثامنها الكتاب. إذا باع الكتاب تقول بعتك الكتاب، كتاب الجواهر مثلا أو الحدائق، أو مثلا كذا كتاب من الكتب الفقهية للعلامة رحمه الله التذكرة مثلا أو المنتهى، بالنتيجة أي كتاب أو المبسوط للشيخ. قال ثامنها الكتاب ويتناول أجزاؤه، وجلده وخيوطه وما به من الأصول والحواشي الذي يعني كان في السابق كذا الكتاب سوى والأوراق المثبتة فيه، ولا يدخل كيسه، نضع الكتاب في الكيس، الكيس داخل في ضمن البيع، لا ليس داخل الكيس يقول، ولا ما به من أوراق مفرده يعني مستقل عن الكتاب، لا تدخل في البيع أيضا أوراق. وفي دخول ما يعلم به نظر أقرب الدخول إلى آخر العرف. هذه المسألة أيضا انصافا يعني اليوم، ولو أن الشهيد في الكل كان ارتاح وريح، لو قال لنا كل ما يقول به العرف داخل يعني لو باعوا الكتاب، ماذا بعتك هذا الكتاب؟ ماذا يدخل فيه؟ جلده يدخل، مؤنب أخذ جلده، كان من غزال الجلد، أخذ جلده وأعطيك بلا جلد ما يصير، أو أخذ مثلا الخيوط مذهبة أخذها منه وأعطيك الكتاب، ما يصير، هذه الخيوط موجودة في الكتاب هذه، أو كذا وكذا إلى آخره. عند العارف يقال الكتاب ما تكون من هذه الأوراق والجلد والغلاف والخيوط، هذه داخل. أما ما نضع الكتاب في الكيس مثلا، هذا ليس كتاب مثلا، أو مثلا يكون كتاب موجود في شيء يعني لطيف كذا مكتبة، اليوم مثلا عرض الكتب، وين الكتب؟ في المكتبة. تقول ها أتي المكتبة، أنا ليش؟ تقول أنا اشتريت منك الكتب، أنت اشتريت الكتب ما اشتريت المكتبة، هل لا تدخل المكتبة يعني مؤلفة من خشب أو حديد وكذا الذي نضع فيها الكتب، أنا ما بعدك المكتبة. يقول لا، لأنه هذا داخل في بيع الكتب ليس الداخل، أنا بعتك كتاب الجواهر والحلال هكذا فقط، المكتبة ليش تأخذ المكتبة؟ الخارجي. فبالنتيجة ما يحكم به العرف شيخنا هو الذي يدخل، وغيره يكون خارج. فلسنا بحاجة للأوراق والدفاتر والغلاف، يذكر الشهيد رحمه الله هذه التفاصيل، لسنا بحاجة له. كل ما يقول به العرف أنه داخل مفهوم العرف يدخل في مفهوم الكتاب، هو داخل في البيع وإلا فلا. ثم قال ويدخل في بيع الدابة، لو باع الدابة ماذا يدخل فيها؟ يدخل النعل، أفرض هو النعل حذوة للدابة، أحيانا يضعون له الحذوة، حذوة جديدة نظيفة، من إذا باع يأخذ الحذوة منها ويعطيه الدابة، تقول أنا هذه جديدا وضعت لها الحذوة، أفرض وضع هذا الدخل مع الدابة، من بعد، وهذا أيضا مشكلة، والحذوة فيها مسمار تأخذ منها أيضا مسامير، مشكلة يضعها بالنسبة للرجلين. نعم نظري، ولا عبر عن نظري
مين المشكلة مولانا؟ مثل مركب هل بفكرة؟
لا عند العرب داخلي، مو أنه لا يمكن،
أقول أنا
ما أقول عقلا لا يمكن شيخني،
لكن تبذير يعني
الله مع الصابرين، أنا أقول يستحيل عقلا النزع، مثل اجتماع الضدين، أنا أقول هكذا شيخنا، ما نقول هكذا، أقول عند العرف إذا باع الدابة هذا النعل كذا يدخل معها، يقول داخلنا، مو انه لما بعت اخذها منها هكذا، اقول عند العرف يدخل هكذا المراد، هكذا شيخنا. اما عقلان، نعم شيخنا عقلان ممكن هذا،
يعني اذا تم البيع
يحسر المشتري،
سلم المصاري، ايش بده يستلم الفرس؟ قال له لحظه طول بالك، بدي
لا يجوز، لا يحق له، لا يحق له،
لا يحق يفسخ بال
لا يحق له، لا لا ليش مر فسخ، لا يحق له شيء، خلاص تم البيع لازم، ليش يفسخ شيخ؟ ليش يفسخ؟ لا يحق، ما عندنا خيار فسخ،
لانه بيصير بده شلفه والحذف،
ما عندنا خيار فسخ، لا يحق له، كما لو اخذ منه الخيل نفسه
افترض اثار
هناك جزء من المبيع، لا يحق له، يا الحاكم الشرعي، يا الحاكم الشرعي يقول له لا يحق لك، انتهى الامر. قال ويدخل في بعد باب النعل، ولا يدخل الرحل، رحله الذي يضع، هذا يضع فيه الأغراض، هذا يسمى رحله، يعني هذا يسمى الخرج، مثلا اصطلاح الخرج، هذا لا يدخل في بيع الدابة. نعم بإمكانك أن تأخذ إذا كان شيء جديد، هذا ما عليها خرج، هذا الرحل ما شاء الله لو ثمن كذا، لا تقول لا أنا أقول هذا داخل في بيع الدابة، هذا ليس داخل، الدابة شيء والرحل شيء آخر.
هلا ما يرجع للعرف يعني العرف هو الهيكل.
نعم يرجع للعرف. لكن هو بالنتيجة أيضا يقول كان العرف صح. لو كان العرف هكذا أي نقبل شيخنا أهلا وسهلا. قال ويدخل الرحل والبقود يقود به الرسن يعني كذا. الرسن قد يكون يعني من نحاس. يدخل البقود الذي يقود به الدابة. لا يدخل هذا ليس ضمن الدابة إلا مع الشرط. يقول أنا اشتريت الدابة مع رحلها ومع البقود ومع كذا. قلت أنا بعتك حينئذ مع الشرط يدخل. بدون الشرط هذه لا تدخل. ليس الدابة هي خارج عن عنوان الدابة. وبالنتيجة مرجع للعرف بالنتيجة صحيح. ما يقول أن العرف أن عاد يدخل يدخل لا يدخل لا يدخل شيخنا. نعم أنا حساسية شيخنا لا في الرسم شيخنا ولا في الشيء. كلما قال به العرف نعلا وسهلا ما قال به ما قال به. إذا شككنا شيخنا الأصل ماذا؟ عدم الدخول. لا يدخل في البيع شيخنا. يبقى المال لصاحبه. تاسوعة وآخر آخر مسألة في الألفاظ إذا باعها ووقع الخلاف يعني ماذا يدخل في بيعها. تاسعها قال الحمام. لو باع الحمام حمام يعني الذي كان يغتسل الحمام معروف في ذاك الوقت العام حمام العام وشخص عنده حمام عام باعه ماذا يدخل فيه. يقول الشهيد ويدخل بيوته بيوت الحمام الغرفة الغرفة كان يسمى بيت فيها مثلا عدة غرف هذه تدخل في بيع الحمام حتما. لا يقول بعدين صالح يقول هذه الغرفة ليست داخلي. ليش ليست داخلي؟ تدخل غرفه كلها. ويدخل في بيوته وموقده الموقع الذي يوقد فيه لحتى يسخن الماء الموقد هذا محل كان يوقد فيه الماء هذا يدخل في بيع الحمام. وخزانة مائه الذي يكون مجمع الماء فوق خزانة يعني بس هذا البركي مثلا هذه داخل أيضا في بيع الحمام تدخل. وأحواضه الحوض يعني له أحواض في الداخل أو في الخارج تكون. ومسلخه بس يعني يسلخ به الشعر وكذا والأخذه مكان خاص هذا لسلخ الشعر لإزالة الشعر بدها تجي يكون مكان لإزالة الشعر مسلخ أيضا يدخل. لا تقول له هذا خارج عن بيع الحمام هذا ليس خارج داخل. وبئره وماءه الموجود فيه يأخذ منه الماء البئر كذا. وماءها ولو كان ينتزع من مباح دخلت الساقية فيه. ساقي ينتزع مثلا كان وضعه وجاء به بساقي يعني مكان طويل مثلا كذا ساقي يعني يجري سحبه من مكان وجرى هذا الساقي تدخل طالما هو أخذه من المباح تدخل. قال والأقرب دخول قدره المثبت القدر مثل هذا الذي يكون شبه الحوض هو يكون فيه الماء يسمى القدر المثبت. على مرة واحد يأتي ويضعه هنا مرة يكون مثبت مثل الرخام. أنا رأيت هو عادة يعني هو مثبت. أنا رأيت الحمامات في إيران في الجمهورية مثبتة هذا القدر يكون مثبت. يقول مثبت داخلي وأحيانا لا يكون مثبت يضعه ثم ينقل إلى مكان آخر. المثبت داخلي ولا يدخل سطله السطل الذي يأخذ منه الماء. يقول أنا أريد السطل هذا ليس داخل في بيع الحمام أخذ السطل بارك الله فيك. ولا أقداح الذي يقدح به للنار ولا الوقود يعني الحطب الموجودة والمآزره المآزر أيضا خارج هذا المناشف مثلا ليس داخل في بيع الحمام خارج. طيب لا أنا أريد هذه منها ليش أريد منها إلا مع الشرط مثلا أو العرف إذا كان العرف كذا هكذا. وعليه تسليمه إليه مفرغا من الرماد وكثير القمامة. لو كان فيه رماد أو فيه القمامة، على تمكن قمامة إزالة الشعر وكذا وإلى آخره، فعلى الباع أن يفرغ يعني يسلمه نظيفا، هذا معنى عليه أن يفرغ، يفرغه من الرماد، يعني عليه أن ينظفه في اصطلاحنا، عليك أن تسلمه نظيفا. هذا ليش هذه بيع الدار؟ بيع الحمام لا يشملها. اللهم لأن يقال هذا قريني عرفي، لما يشتري يكون ماذا؟ نظيفا، يكون نظيفا يعني قرين عرفي على ذلك، قرين عند العرف، واللي هي في الواقع هذا ليش ما تدخل في بيع الحمام، لكن عند العرف ماذا؟ قرين هذه، لما أشتري يعني أشتري نظيفا بهذا المعنى، أشتريه مفرغا من الأوساخ. وما هذا وذاك، نرجع للعرف، في العرف الحمامات هذا ماذا يقولون نلتزم به شيخنا،
لا حساسية،
لا حساسية، أحسن هذا تدخل تدخل، لا تدخل لا تدخل، ماذا يعني العرف؟ وفي حال الشك لا تدخل، في حال الشك تبقى على ملك صاحبها في حال الشك، هذا هو الإنصاف في المقام. وهذا تمام، هناك بعض الألفاظ ذكرت في المقام لسنا بحاجة لبيانها، ها نرجع إلى العرف، العرف ماذا يقول بها. انتهى الكلام في هذا المبحث. ثم قال الشيخ رحمه الله الدرس 42 في القبض، الآن مبحث القبض في البيع، في القبض مبحث جديد هذا. قال الشيخ رحمه الله قال وحكم العقد تقابض العوضين، هذا حكم العقد، إذا تم العقد حكمه أن تعطيني الثمن وأعطيك مثمن، ما خلص العقد شيخنا طبعا، إذا لم يكن تأجيل شرط تأجيل سوف يأتي، يعني الكلام إذا أطلق ما أجل لا في الثمن ولا في المثمن ولا في كليما، ما صار تأجيل، حكم ماذا العقد إذا تم تقابض. والله الأعلى ماذا قالوا في هذا المسألة؟ قل لا إشكال بين الأعلام في أن إطلاق العقد أطلق يعني لم يؤجل الثمن، لم يؤجل المثمن، هكذا بهذا المعنى، لم يشرط التأجيل لا في الثمن ولا في المثمن ولا في كليما. قالوا إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المبيع والثمن على المتبايعين عند إرادة تسليم كل منهما، هذا العقد هكذا من أحكام العقد، هذه من أحكام العقد شيخنا، تم العقد كل منهما يسلم بعد، طالما ما عندنا شيء آخر لا شرط لا كذا أبدا، لم نشترط شيء، نقول بعتك هذا الكتاب بخمس دنانير مثلا، قال قبلت، من كتاب الجواهر مثلا كذا قبلت، ما قلت بشرط أن أؤجل الثمن إلى فترة ولا المثمن ولا أبدا أبدا، أطلقنا شيخنا لما تم العقد صح العقد، مقتضى ماذا؟ يجب عليك أن تعطيني ثمن ويجب علي أن أعطيك مثمن، هذا متفق عليه في هذه الصورة. وأما إذا امتنعا عن التسليم، تم العقد ولم يسلم ثم الآخر ماذا نفعل؟ وأما إذا امتنعا عن التسليم بحيث لم يرد كل منهما تسليم الآخر، سأنا بعتك لكن لا أريد أن أسلمك المبيع، ما الحكم؟ وأما إذا امتنعا عن التسليم بحيث لم يرد كل منهما تسليم الآخر، أو كان كل منهما يريد تسليم الآخر ولكن اختلفا في البدعة، لا قال أنا ما أعطيك المثمن حتى تعطيني ثمن، المشتري ماذا قال؟ لا أعطيك الثمن حتى تعطيني مثمن، ماذا نفعل هذه الصورة؟ وأما إذا امتنع عن التسليم أو لم يمتنع عن التسليم لكن اختلفا في وجوب البدعة، بحيث قال البائع لا أبتدئ بالتسليم حتى يبتدئ المشتري، وقال المشتري ذلك أيضا. ما بحكم هذا؟ سيأتي الكلام عنه إن شاء الله قريبا في المسألة الآتية. إذن أصل المطلب يجب على كل منهما أن يدفع إلى الآخر، هذا أصل المطلب. أما إذا امتنع ما الحكم الآن يأتي إذا امتنع.
هي مش مسألة
مبادرة،
وحكم المبادرة للدفع.
هو قلنا كذا، قلنا يجب، أنا نقول يجب أن يكون هما، هذا أصل المطلب. أما لو امتنع ما الحكم كلام هنا صحيح، المفروض القاعدة مضي العقد أن تم عليك أن تدفع، علي أن أدفع إذا لم يكن تأجيل، هذا القاعدة.
أكثر
منه علي أن أدفع،
يجب
أكثر ماذا؟ هو وعلي يعني يجب
عليه،
ما لازم أجل علي يعني يجب عليه، عليك وفي شيء يعني يجب، يعني لا يشترط التعبير بعبارة يجب، أما عليه يلزمه، ما كله تؤدي المطلب واحد، وكل هذا شيء عليه يلزم حتما، وهكله يؤدي إلى الوجوب إلى الإلزام. طيب قال إلا أن يشترط تأخير أحدهما، مش تشترط تأخير تمرتان أو تأخيرهما، إذا كان عينين أو أحدهما عينا، ولو شرط تأخيرهما وهما في الذمة بطل، لأنه من بيع الكالئ بالكالئ. هنا إذا المشتري اشترط تأخير تسليم الثمن وقبل البائع، ما عندنا مشكلة؟ ما عندنا مشكلة، يسمى ماذا؟ نسيئة، بيع نسيئة. هو بيع النسيئة يجوز أو لا يجوز؟ يقول الاتفاق بيع النسيئة. إذا اشترط البائع تأخير المثمن وسلم، ما عندنا مشكلة أيضا مع الشرائط طبعا، قبض وكذا وإلى آخره، هذا مشكلة ما عندنا، واضح شيخنا إلى هنا ما عندنا مشكلة. طيب ولو اشترطاه معا التأخير أيضا ما عندنا مشكلة، إذا لم يكن في الذمة، يعني مرة يكون الثمن والمثمن في الذمة واشترط تأخيرهما يعني الدين، مرة لا عندي عين ثمن والمثمن عين، قال بعتك هذه من الحنطة بهذه الدنانير الموجودة أمامي أو هذه الشيء آخر بشرط ماذا؟ بعد أسبوع أعطيك الثمن، وقال قبلت بعد أسبوع أعطيك المثمن، وين المشكلة؟ ليس دين، هنا دين معنا، وبيع الكالئ بالكالئ يعني بيع الدين بالدين، المشكلة معنا هنا. أما إذا كان الثمن كان دين والمثمن دينا وأجله شرط التأخير، يعني أنا بعتك الحنطة اللي في ذمة زيد، أنا عندي حنطة في ذمة زيد، عندي حنطة هناك أيضا، هو له دراهم في ذمة عمر مثلا أو في ذمتي،
يعني بيع الدين
قال بعتك هذه الحنطة في ذمتي بذاك المال اللي في ذمة فلان مؤجل إلى شهر أو شهرين أو أقل، هذا لا يصح، البيع الدين بالدين يسمى بيع الكالئ بالكالئ، لا يصح، وهذا كان سابقا قلنا بيع الدين بالدين لا يصح، أينا سابقا. قال ولو اشترطا معا التأخير فهو المشتري، جاز أيضا يجوز التأخير إذا لم يكن كل من الثمن والمثمن كليا في الذمة، وإلا كان من بيع الكالئ بالكالئ، يعني بيع الدين بالدين، وقد ذكرنا سابقا أن بيع الدين بالدين باطل. أيضا إلى هنا لا كلام، يعني واضحة باصطلاحنا صافي المسألة، وين المشكلة بعد؟ قاب شهيد. قال فإن تنازعا في التقدم تقابضا معا، سواء كان هناك تعيين أو لا. وفي المبسوط والخلاف يجبر البائع أول لأن الثمن تبع المبيع. هنا وقع الخلاف، وهي لو امتنع كل منهما عن التسليم أو لم يمتنع عن التسليم لكن اختلفا في وجوب البدء. البائع قال أنا لا أعطيك المثمن حتى تعطيني الثمن، وقال المشتري لا أعطيك الثمن حتى تعطيني مثمن. هنا ماذا نفعل؟ عندنا أربعة أقوال. ما هو الإنصاف فيها شيخنا؟ وهل هذه الأقوال لامتناع التسليم أو الاختلاف في البدء؟ هذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.